الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 65 بعد 100 الأولى، في 22 من شهر جماد الأولى لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، أول سؤال في هذه الحلقة ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: هل هناك دليل على أنه يجوز لطالب العلم أن يجرح ويعدل إذا كان على علم بالمسألة التي يجرح فيها، أم أن هذا خاص بالراسخين في العلم في هذا الباب والمشار إليهم بالبنان؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن سؤال أخينا، هل الجرح والتعديل خاص بالعلماء الراسخين المتخصصين الكبار، أم أنه يتعدى إلى طلاب العلم إذا كانوا عالمين بالجرح والتعديل؟ الجواب عن ذلك أن الجرح والتعديل كسائر الأحكام، إن كان لا يجوز لطالب العلم النجيب الراسخ العالم بما يتكلم به ألا يفتي في الأحكام من حلال وحرام، من واجب ومستحب، ومن صحيح وفاسد، إذا كان يعلم ذلك، إذا كان لا يجوز له ذلك فلا يجوز له الجرح والتعديل. وإن جاز أن يقول للناس هذا واجب بدليل وهذا محرم بدليل ولا يلزم أن نرجع إلى العالم الكبير، جاز له أيضا أن يتكلم في الأحكام على الناس بذلك. الكلام في الدين عموما، في الجرح والتعديل وفي الأحكام وفي سائر أبواب الشريعة، المشروط له شيء ألا وهو العلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم القول عليه بلا علم، فقال سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيجب على الإنسان أن يتكلم بعلم، سواء كان عالما أو سواء كان طالب علم، فالذي يلزم هو العلم، ولا يلزم أن يصل الإنسان فيه إلى رتبة، هذه الرتبة تكون رتبة الراسخين. وإلا لقائل أن يقول بأن علماءنا الموجودين الراسخين بالنسبة لنا الآن لا يجوز لهم أن يتكلموا في الجرح والتعديل، وما تكلموا فيه إلا أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأمثال هؤلاء، وليس مشايخنا في قدر هؤلاء. ولثالث أن يقول: ولا أحمد يتكلم، إنما الذي يتكلم في ذلك ابن المسيب وابن سيرين وهؤلاء. ولأحد أن يقول رابع: لا يتكلم في الجرح والتعديل هؤلاء، بل يتكلم في ذلك الصحابة، طالما أنك تختار نفسك أن يتكلم في ذلك إلا من بلغ رتبة معينة فإن الناس سوف يتفاوتون في ذلك. أحل الأمر على الوصف المنضبط، ألا وهو الوصف الذي شرطه الله في كتابه وشرطه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو القول بعلم، فمن علم فهو حجة على من يعلم. بل إن العلماء يا أخي بارك الله فيك يقولون: إذا تكلم الطالب فأصاب الحق وتكلم العالم فأخطأ، قدمنا قول الطالب على قول العالم، لأننا إنما نتبع الدليل ونتبع الحق، وقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، وقد يطلع الصغير على ما لا يطلع عليه الكبير، إذن فالمرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى من عنده علم. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في الجرح والتعديل ولا في أي مسألة من مسائل أحكام الدين إلا إذا كان لديه العلم المبين. فإذا كان لديه العلم ولديه الورع فإنه يتكلم في الأشخاص في الجماعات في الطوائف طالما أن لديه العلم. وقد لا يطلع العالم الكبير على حال شخص عندي وهذا الشخص ضال مضل قبوري مثلا أو تيجاني أو بهائي أو كذا، أقول لا أتكلم فيه وأتوقف بشأنه حتى يعرف العالم، إذا لتعطل الدين. وهؤلاء الذين يقررون ذلك في الحقيقة لا يقررون ذلك بناء على قواعد أهل العلم، إذا كانوا عندهم أن من يتكلم في الجرح والتعديل فلا بد أن يكون من العلماء الراسخين ولا بد أن يكون كذا وكذا، هذا لصيانة المسألة حتى لا تدخل الشهوات، وليس لأنه لا يجوز أن يتكلم في ذلك إلا الراسخ ولا يقبل إلا قول الراسخ. ولازال السلف يقبلون من الصغير كما يقبلون من الكبير، بل قد يطلع الصغير على ما لم يطلع عليه الكبير كما قلت، كما قال بعضهم لو علي الرافع أحمد ما عرفناه لقال مثل ما قلنا. ومما يدل على أن الصغير قد يعرف ما لا يعرفه الكبير ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فقالوا ما هي يا رسول الله، قال النخلة. فقد عرف ابن عمر ما لم يعرفه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فالصغير قد يعرف ما لا يعرفه الكبير. ومسائل الجرح والتعديل من باب النصيحة للمسلمين، والنصيحة قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على عموم الخلق على عموم الناس على عموم المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الصحيح أيضا من حديث جرير بن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم. إذن فهذا من جملة الأمر معروف وينهى عن المنكر، ومن جملة النصح للمسلمين، ولم يرد دليل لا في كتاب ولا في سنة بقول عالم أنه يشترط أن يتكلم في الجرح والتعديل إلا العالم مثل الألباني ومثل ابن باز والفوزان، لأنك لا تستطيع أن ترد على من يقول ولا هؤلاء يتكلمون في الجرح والتعديل إلا ما تكلموا فيه من مثل أحمد والشافعي والبخاري وكذا، لأنه بنفس الدليل الذي ستستدل به سيستدل به هؤلاء. إذن من كان على علم تكلم في مسائل الجرح والتعديل أو تكلم في مسائل أحكام الدين كانت من حلال أو من حرام أو من صحيح أو من فاسد أو غير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام يقول هل يصح قول بعض العوام بأن العين عليها حارس؟
الحمد لله رب العالمين، أما أن ذلك ورد في نص في كتاب أو في سنة فليس كذلك، فلم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص بأن العين عليها حارس، لكن ورد عموم ذلك في القرآن على العين وعلى اليدين وعلى البدن عموما. قال الله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله، حتى إذا أراد الله عز وجل أن يوقع بالإنسان شيئا تخلى عنه الحفظ فوقع هذا الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى، كما فسر ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهناك معقبات ملائكة تحفظ الإنسان حتى إذا أراد الله عز وجل إيقاع شيء به فإنه يحصر هذا الشيء وتتخلى عنه هؤلاء الملائكة لقدر الله سبحانه وتعالى. أما أن العين بنفسها عليها حارس أو كذا فليس في نص الكتاب ولا في السنة، لكن هناك من قال ذلك واعتبر أن الحراس على العين من خلقهم الله ما خلقه الله عز وجل للعينين من الحواجب من الرموش من الأجفان من كذا، فإن هذه تقى العين بإذن الله مع سرعة حركة العين، ربما إذا وجه أحد إليك شيئا مثلا فإنك في لمح البصر تغمض العينين وقد تكون هذه بحركة غير إرادية. فعلى العين ماذا؟ على العين غطاء، وهو من الأجفان ومن الرموش ومن غير ذلك مما ينفع الله عز وجل ويقي به العين. قد يكون مقصود العوام هو هذا، أن العينين عليهما حارس، أو أن العين عليها حارس، أي بما خلقه الله عز وجل من هذه الأجفان. لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا أوقعه ولو كان مع الأجفان، أو إذا أراد الله وقاية الإنسان من شيء حفظه ولو توجهت إليه الرصاصة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وسهل عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة، من الأخت أم عائشة، تقول: هل يجوز للمرأة أن تتحدث مع أخيها عن أمور الفراش بينه وبين زوجها من باب الفضفضة أو الشكوى، مع العلم أن أخيها على الاستقامة؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت هناك حاجة ماسة لذلك، كأن تشكو من زوجها مثلا ولا تجد من تشكو إليه إلا أخاها الذي هو على الاستقامة تسترشد برأيه، تقول مثلا بأن زوجي مثلا ليس عنده قدرة وكذا، وقصر في حقي، وما أدري ماذا أصنع، هل أطلب منه الطلاق أم لا، وتنتقل الكلمات العامة ولا تفصل التفصيل الذي لا حاجة لها فيه، إنما الكلمات العامة التي تحتاج إليها، واللبيب بالإشارة يفهمه، وليس باللازم أن تستفصل منه. أو يكون هذا مثلا الرجل يريد ويصر على فعل مثلا شيء محرم، وهي قد نصحته كثيرا ويأبى إلا أن يطالب بذلك، فتقول مثلا لأخيها: هذا مثلا يصر أن يطلب مني كذا وكذا، وهذا محرم، هذا محرم ولا يجوز، فماذا أصنع معه، كيف أتصرف معه؟ فإن كانت ترجو نصيحة في ذلك فلا بأس ولا حرج، لكن كما قلنا فإن الشريعة إنما تعبر عن هذه المسائل بالعمومات وبالكلمات المقبولة لا بالكلمات الخاصة، إلا في الحدود الخاصة جدا كالحدود مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح لماعز بما صرح صلى الله عليه وسلم حتى يرفع الإشكال في مسألة الزنا، لأنه قد بيّن أن العينين تزنيان وزناهما النظر، وأن اليدين تزنيان وزناهما البطش، فقد يظن ماعز أن هذا من الزنا وجاء يطلب إقامة الحد عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل معه حتى صرح له بماذا؟ حتى صرح له بالكلمة الصريحة في ذلك. أما ما عدا ذلك فإن الشارع قد عبر عن ذلك، اتيان الرجل مرأة بالاتيان، قد عبر الشارع مثلا بالجماع وغير ذلك، فالمرأة لا تلجأ إلى ذلك لا مع أخيها ولا مع أبيها ولا مع حتى المفتي إلى شيء صريح من هذا، وإنما تذكر العمومات التي تحتاج إليها في الفتوى، فلا بأس ولا حرج إذن، لكن بمراعاة ما ذكرنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة، من الأخت أم عائشة، تقول: ما طبيعة علاقة الرجل مع المرأة الأجنبية غير المحرمة عليه؟
الحمد لله رب العالمين، المرأة الأجنبية هناك حدود في التعامل معها، من جهة تحريم الخلوة فلا يجوز أن يخلو بها، فما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وكذلك خضوع المرأة بالقول للرجل فإنها هذا لا يجوز، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وكذلك أيضا السفر معها بلا محرم فإن هذا لا يجوز، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله إلى يوم آخر أن تسافر إلى معدي محرم، وكذلك لا يجوز له أن يصافحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجيد: لأن يضرب في رأس أحدكم من مخيط من حديد أو خير من أن يمس امرأة لا تحل له، وكذلك أيضا لا ينظر إليها، لقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. كذلك أيضا لا يجوز أن يتكلم معها بكلام يثير فتنا كلاما خاصا وغير ذلك، هذه وغيرها من الضوابط، هي الضوابط التي ينبغي أن يحتاط الإنسان إليها حال معاملة المرأة الأجنبية. وأنبه تنبيها خاصا في هذه المسألة، فإن كثيرا من المسلمين يظن أن الخاطب مع مخطوبته لم تعد المخطوبة أجنبية عن الخاطب، فله أن يكلمها وله أن يجلسها وله أن يخرج معها، وهذا باطل، فالمرأة المخطوبة أجنبية عن الخاطب، وإنما تصبح زوجة له في حالة واحدة فقط بالعقد، أما بالخطبة فإنها ما زالت أجنبية عنه، فقط ما حصل إلا وعد، وعد فقط. ولهذا فالخطبة وعد غير ملزم بالزواج، ولهذا لا يترتب عليه أي حقوق من هذه الحقوق من خلوة وسفر بدون محرم وغير ذلك. هذا تنبيه مهم جدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المطرية من الأخ أبي ريحانة، يقول بعد قوله أحبكم في الله، يقول
أحبك الله الذي أحببتني له،
يقول نرى كثيرا في هذه الأيام بأنه قد كثر المنتكسون، فبعض الناس اليوم يدعو للسنة ويثني على أهل السنة وغدا يؤصل للبدعة ويحذر من أهل السنة، فما أهم أسباب الثبات وما هي كذلك أهم عوامل الانتكاسة حتى يحذرها الشباب المسلم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال مهم جدا، فليس الشأن أن تهدى إلى السنة وكفى به شأنا، وإنما الشأن أن تثبت عليها، فإن الأمر وإن الثبات عزيز، وإن هذا الأمر لا يحتاج أولا إلى توفيق الله سبحانه وتعالى وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يهديك وأن يثبتك وأن يشرح صدرك، هذا أولا. والأمر الثاني أن الإنسان يأخذ بأسباب الثبات من النية الصالحة على ما تطلب العلم وعلى ما تسير في هذا الطريق، لمن ومن ترجو، فلا بد من الإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والصدق بذلك، ولا بد من نسيان ذاتك وعدم اعتبارها في هذا الطريق، فإن أكثر المنتكسين إنما يعود إما إلى رياء وإلى قصد سيء، فربما طلب العلم فيما يبدو للناس أنه طالب علم، وإنما يطلب علم السنة ويحذر من أهل البدع ويرفع السنة وربما يقرأ كتبها ويدل الناس عليها، والله يعلم أنه إنما يريد أن يجمع الناس حوله. ولهذا يقول محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقول فإن كثيرا من الناس يدعو إلى الله ويدعو إلى نفسه، يدعو إلى الله نعم، لكن في الحقيقة يدعو إلى نفسه، ما يدعو إلى الله، ما يجمع الناس على شريعة رب سبحانه وتعالى بنية خالصة، وإنما يريد أن يجتمع الناس عليه. هذا كثير من الناس يفعله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، إشارة إلى الإخلاص. وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهؤلاء إنما يؤتون إما من قبل الإخلاص، فإنهم يراؤون، وهذا الذي يعمل فيما يبدو للناس أنه يعمل لله هذا سوف يختم له بشر، وهذا المرائي لن يدوم عمله طويلا. الأمر الثاني أنه يكون لديه موانع من نفسية خاصة، نفسية تحب العجب، نفسية لا تقبل أن توجه إليه النصائح، فربما يكون له شيخ أو صاحب له ربما يمس بشيء من كلمة فيها نوع جفاء أو زيادة حرص أو زيادة نصح أو غير ذلك، فيؤول هذه الكلمة على غير ما ينبغي أن تؤول عليه ويحملها على غير محملها الصحيح، وإذا به ماذا؟ وإذا به تحمله نفسه على ترك هذا الطريق أو إظهار السيء عنده. فلهذا نقول هؤلاء المنتكسون غالبا أمورهم تعود إما إلى تخلف إخلاص وإما إلى نفسية خاصة. ولهذا تتبع من شئت يا أخي، تتبع من شئت من هؤلاء المنتكسين، ليس والله أعلم فيما يحسب الإنسان الناس عليه أن إنسانا أن طالب علم يكون صادقا في هذا الطريق، يكون مخلصا، يكون فعلا راجيا أن يثبته الله عز وجل على هذا الطريق، ويسأل رب ليلا ونهارا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ويدعو بهذا في جوف الليل ثم ينتكس. ما أظن وما إخلال ذلك ولكن الغالب أن هؤلاء فتش عمن شئت من هؤلاء الذين انتكسوا، تجد الأمر إما أنه يعود إلى ماذا؟ إما أنه يعود إلى عدم إخلاص، وهذا بين العبد وبين ربه، أو يعود إلى نفسية خاصة يحقد على إخوانه يغار منهم، أو إذا أحرج من شيخه مرة إذا به يتأسد، وإذا به يظن أنه بهذا قد أهين، لهذا يبدأ التربص ويبدأ البعد وغير ذلك. الإنسان إذا كان يطلب العلم فإن الحكمة ضالته، ماذا لو نهره شيخه؟ ماذا لو طرده شيخه؟ ما جربت أن تتوسد بيت شيخك؟ ما جربت أن يغلق الباب في وجهك؟ ما جربت ما قاله الطالب؟ هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ ما جربت هذا؟ ما جربت هذا؟ هذا يحال بينه وبين حلقة شيخه وبين السماع من شيخه، فيقف مختفيا حتى يقول قرئ عليه وأنا أسمع، وما ترك السماع من شيخه. فهؤلاء جميعا أصحاب نفسيات، ووالله فيما أعلمه لا أعلم أحدا ابتعد عن هذا الطريق إلا ويؤتى من هذا. في أمر ثالث لكن أعتبره دون هذين بكثير لكنه يوجد فعلا، ألا وهو الفقر، الفقر الحاجة المادية. فبعض الناس يظن أنه لو طلب العلم وصار مع أهل السنة أنه يجب عليهم إذا كان في ورطة مادية أن يقفوا معهما ماليا، يزوجونه ويبنون له بيته ويسفرونه ربما إلى الخارج وغير ذلك، وإلا ذهبت إلى غيركم، ذهبت إلى صوفية، ذهبت إلى إخوانية، ذهبت إلى أشعرية وغير ذلك. هناك أيضا صنف من الناس إنما يكون سقوطه ووقوعه بسبب ماذا؟ بسبب الماديات، بسبب الماديات، فقره أدى إلى ضعفه، ضعفه أدى إلى أن ترك هذا المنهج. هذه أمور غالبا ما تحصل، وهناك أمور أخرى منها أنه قد يستمع لأحد من أهل البدع والأهواء فتقع شبهة في قلبه فيتغير ويتحول. هذه أمور كثيرة لو نستطردها لطال بنا المقام، ولكن هذا البرنامج للفتاوى، واللبيب بالإشارة يفهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. عاود الأخ عبد الله من المطرية الاتصال، نستأذنكم في إدخاله.
نعم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا المبارك،
أهلا وسهلا مرحبا.
أشهد أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني، جزاك الله خيرا.
ظهر في الأيام الأخيرة،
نعم،
وناس كانوا يدعون للسنة،
نعم،
ويدافعون عن أهلها ويحاربون البدع، وكانوا يردون على أهلها بالحجة والبيان، ثم فجأة انتكسوا فنقضوا غزلهم، فأصبحوا يتبعون على أهل السنة ويثنون على أهل البدع ويبررون لأهل البدع ضلالهم. فهل من كلمة من شيخنا عن أهم أسباب الانتكاسة وأهم أسباب الثبات؟ وجزاك الله خيرا.
نعم، الحمد لله رب العالمين. نقول أخينا عبد الله، يبدو أنك كنت صاحب السؤال الذي قرأه أخونا أحمد في أول البرنامج، فنقول يمكن الأخ عبد الله لم يكن حاضرا فقد أجبنا. يا أخي بارك الله فيك على هذا السؤال الذي أرسلته إلى الحلقة، أجبنا عنه في أول الحلقة، ولكن لا أحرمك إن شاء الله من أن أعطيك دقيقة واحدة وأقول أسأل الله لنا ولك الثبات ولكل مسلم، وأقول يا أخي بارك الله فيك، الصادق لا يخذله الله بل يوفقه الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فمن صار في هذا الطريق بصدق وإخلاص وإنابة وأخذ بأسباب الهداية تمسك بغرز العلماء فإنه لا يضل ولا ينحرف. وأقول يا أخي عبد الله، هؤلاء الذين انتكسوا، و لا بد أن نتوقع هذا في كل عصر وفي كل زمان، بل نخاف على أنفسنا، نحن نخاف على أنفسنا نتوقع هذا. نقول يا أخي والله لا نشك في دين الله عز وجل، ولا نشك في موعود النصوص التي وعد الله سبحانه وتعالى فيها أولياءه بأن العاقبة لهم وكذا، وإنما نقول هؤلاء الذين انتكسوا لديهم الموانع التي سببت خذلانهم، واستجلبت خذلان الله سبحانه وتعالى لهم. فهؤلاء إما أنهم لم يكونوا على إخلاص وإنما كانوا يدعون إلى أنفسهم، وإما أنهم على نفسيات كما ذكرنا لإخوانك، نفسيات خاصة فتعرضوا لمواقف اجتالتهم عن طريق الاستقامة إلى غيرها. وهذا هو الغالب في كل من انتكس. انظر ستجد شخصية خاصة كان يريد أن يكون رأسا ولم يتسنى له مثلا، فحينئذ يقول علي وعلى أعدائي كما يقال، ويحارب ويضحي بالمنهج ويعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف. هذا الذي انتكس عودوا إليه وقل تعالى نعينك رئيصا، سيعود مرة ثانية. فهذا غالبا إنما يكون صاحب نفسية ليس صاحب سلفية، وإنما هو صاحب نفسية. هذا الذي أورد الناس الموارد، أورد الناس الموارد، أورد مشايخ الثورات الميادين وثبت على أقوالهم إلى اليوم، لأنهم أصحاب ماذا؟ أصحاب شهرة، أصحاب كذا، فما أرادوا أن يضحوا بشهرتهم. هل يعارضون شعبا خرج الميادين؟ لا، إنما يركبون معهم. ولهذا رأيتهم يا أخ عبد الله وصفوا الشباب الثوار هؤلاء، شباب الخوارج بما وصفوهم، الشباب التقي النقي الذكي، حتى يجد مكانا عند الشباب، مكانا عند الشباب. وضعوا أيديهم في أيدي كل أهل الضلال وأهل الحرف، حتى الضباليين، حتى العلمانيين، حتى أي شيء. لماذا؟ وتصالحوا مع كل الجماعات المنحرفة. لماذا؟ ليجدوا مكانا عندهم، ليجدوا مكانا عندهم. فقوم أوتوا من قبل الإخلاص، وقوم أوتوا من قبل الجهل، وقوم أوتوا من قبل النفسيات كما قلت لك. وهذه الحالقة أعتبر أنا أن أعظم الأسباب في الانتكاسة في هذا اليوم انتكاسة الشيخ، انتكاسة الطالب، النفسية. النفسية هذا الذي عرفناه. هذا انتكس ليه؟ أرفع يدي للشيخ ولا يجيبني. هذا انتكس ليه؟ الشيخ أحرجني يوم كذا. هذا انتكس ليه؟ الشيخ ما أعطاني كذا وأعطى فلانا، يعني فضل فلانا علي في التعامل، يفتح الشيخ لفلان ولا يفتح لي، يأذن الشيخ لفلان ولا يأذن لي، وهكذا. كلها نفسيات. وهذا الطريق بالذات، هذا الطريق بالذات يحتاج إلى من يذل نفسه في سبيل الطلب. ولا أقصد يذل نفسه الذل المذموم، أقصد أنه ينسى ذاته، أنه لا يراها شيئا في هذا الطريق. يتوسل بيوت العلماء، يرحل إليهم، لا يطلب العلم مستحيل ولا مستكبر، كما خرج البخاري ذلك معلقا. إنما تريد أن تطلب العلم وأنت فضيلة الشيخ، وأنت فضيلة الإمام، وأنت الذي ترجو مكانة وكذا وكذا، لا تتعنى في هذا الطريق ولا تتعب نفسك. فانتكاستك إن لم تكن اليوم ستكون غدا. صاحب النفسية اعلموا أنه انتكاسته إن لم تكن اليوم ستكون غدا. فخف على قلبك وخف على نفسك، والله أعلم.
نذكر إخواننا وفقهم الله تعالى أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم واستشكالاتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289، 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من أوسي من الأخ محمود، سأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام تبارك الله. أهلا وسهلا، مرحبا أخ محمود.
الرؤية
أحد
الصالحين رأى لي رؤية، هل هي دافع للشخص للخير أم هي يعني إذا كان هو ليس أهل هذه الرؤية؟ ألو؟
نعم.
الرؤية أحد الصالحين رأى لي رؤية خير.
نعم.
هي دافع للخير؟
نعم.
أكيد
لا
أوصل هذه المرتبة وهذه المكانة. أم الواحد
يحسن وليس
أهل
هذه
الرؤية؟ وما رأي
حضرتك الرؤية عامة؟ نعم، تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. الرؤية الصالحة هذه ورد الدليل بها، يراها الرجل أو ترى له كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤية لها حقيقة ولها واقع، وهي علم من العلوم، ولهذا من الله سبحانه وتعالى على يوسف عليه السلام بهذا العلم، فقال سبحانه وتعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فالله سبحانه وتعالى قد علم يوسف عليه السلام وفاض عليه من هذا العلم العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي بدأ بالرؤيا الصالحة كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان إذا رأى لا يرى رؤيا إلا وقعت كفلق الصبح. وقد رأى أصحابه رؤى وعبر لهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤاهم، ولهذا أهل العلم اعتنوا بهذا فوجدوا فصنفوا في كتبهم كتب الحديث وكذا أبوابا في ذلك، باب التعبير، باب الرؤى. وذكروا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرؤيا إذا رأى الإنسان رؤيا صالحة أو رؤيت له فليحمد الله سبحانه وتعالى وليحدث بها من يحب. وهذه الرؤيا لا يترتب عليها أحكام، وإنما يستأنس بها ويستبشر بها المسلم، فإن وجد خيرا استبشر خيرا الحمد لله وحمد الله سبحانه وتعالى، لكن لا يغتر بها. ولقد حذر العلماء من الاغترار بالرؤى، قد يكون هذا مدخلا من مداخل الشيطان يدخل بها على الإنسان الصالح فيغره بذلك ويظن أنه إنما هو وحيد دهره وفريد عصره، بل ربما أنه المهدي المنتظر. ولهذا كثير من الذين ادعوا أنه المهدي المنتظر إنما لعب بهم الشيطان لاعبا في مسألة الرؤى. ويخبرنا طلبة العلم، بل هذا قرأناه بأنفسنا، أن فتنة جهيمان التي حصلت في المملكة العربية السعودية في عام 1400 أنه قد وجدت رؤى كثيرة لهذا الذي ادعى أنه المهدي المنتظر، وهذا من تلاعب الشيطان بالناس. فليكن الإنسان حذرا وليكن محافظا على الأصول الشرعية، لكن عموما إن وجد خيرا حمد الله سبحانه وتعالى واستبشر بذلك، ولكن لا يغتر بها، والإنسان أضر بحاله، تدفعه إن شاء الله إلى العمل الصالح ولا تدفعه إلى الاغترار والعجب. وإذا كان عنده خطأ ترك الاستغفار، أو يقول لو كنت على معاصي لما رؤيت لي هذه الرؤى الصالحة، بل الإنسان بصير بحاله خبير بحاله، بل الإنسان على نفسه بصيرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ محمد، يقول أعمل في مقاولة للأشغال وكلفني المسؤول بمهمة مراقبة السلع ومتابعة العمال، ولديهم شاحنة لنقل الرمال، ونقوم بحفظ ترقيم الشاحنة وتدوين معلومات السائق وهويته، وكذلك التوقيت الذي تم فيه تعبئة الرمال عبر سجل مطلوب من طرف لجنة تابعة للداخلية أو المياه أو الغابات، وعدد مرات الشحن ومعدله 4، لكنهم يطلبون مني تدوين 3 مرات فقط، لا أدري ما الغرض منه، فهل يجوز لي عدم طاعة المسؤول في هذا الأمر، وهل يلزمني ترك هذا العمل والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. اختصارا للجواب عليك أخي بارك الله فيك، أقول عليك أن تتبع الأنظمة والقوانين، وما عليك بهذا المسؤول. هذا المسؤول هل هو مخول أن يفعل ما يشاء أو أنه مضبوط بالقانون؟ مضبوط بالقانون، إذا لا يجوز أن تتابعه في المخالفة ولا أن تغير ما يناط بك. انظر المطلوب منك قانونا، المطلوب منك بموجب العقد الذي تعاقدت عليه، افعله ولا تلتفت إلى المسؤول، اللهم إلا إذا كان هذا المسؤول كان مخولا في أي شيء. إذا كان مخولا في أي شيء وهو صاحب المال أو مخول من صاحب المال أو صاحب المشروع أو غير ذلك فنعم، وإلا فاتبع القانون العام والنظام العام ولا تتبع هذا المسؤول الذي عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أحمد، يقول ما حكم مساعدة الطلاب في حل الواجبات المنزلية وتدريبهم عليها وجعل الطالب يحل بيديه بعض الأحيان، وأحيانا تصعب المسائل على الطالب لضعفه فأقوم بشرحها له وإن كان مستواه يؤهله لحلها وأعلمه طريقة الحل وأتابعه فقط ويحل بنفسه مع العلم أن الواجب يحصل الطالب على درجات عند حله؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الواجب إذا كان الطالب يحصل على درجات وتدول له فلا يجوز لك أن تقوم بحل هذا الواجب له، لأن هذا ليس من جهدي، ليس هذا من جهدي الطالب، وإنما الذي عليك بارك الله فيك أن تشرح له الدرس وأن تعطيه أمثلة على ذلك وأن تدربه على ذلك، ثم تترك له الأمر ليجيب عن الأسئلة. أما إذا كانت هذه الدرجات ليست ستدون ولا أو هذه الواجبات ليست توضع درجتها وغير ذلك، فحينئذ لو أنك ضربت على هذه الأمثلة وهذه الأسئلة وكذا فلا بأس ولا حرج، لكن إن كانت يوضع عليها درجات تميز بين طالب وطالب فلا يجوز أن تساعده في هذا الحل، لأنه هنا لا يصبح هذا الحل من مجهوده بل من مجهودك أنت. لكن لا بأس ولا حرج وأنت مدرس له خاص أن تشرح له الدرس وأن تدربه على أمثلة ومسائل وتترك له حل الواجب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول بعض المعبرين للرؤى يقول بأن الميت إذا جاء شخصا وهو في صورة جائع فإنه يحتاج إلى الصدقة عنه، فما مدى صحة ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا ليس باللازم لكن هذا مشهور عند الناس، إذا جاء وكان جائعا الميت لأحد قالوا هذا يحتاج إلى صدقة وكذا، وهذا لا يجزم به. ومثل هذه التعبيرات يا إخواني والرؤى بالنسبة لتفسيرها هذا قائم على الفراسة وقائم على المعرفة بحال الشخص المعبر له، فهذا الشخص قد يرى رؤيا ويراه غيره يراها غيره، ومع ذلك تفسر لهذا الشخص بتفسير وللآخر بتفسير، ولهذا لا ينبغي لمن قرأ أن المعبرين يعبرون هذه الرؤيا بكذا أنه يعممها، قد تختلف الأشخاص وقد تختلف الأحوال، ولهذا يرجع في هذه الرؤيا إلى المعبر إذا كان من أهل السنة وهو الذي يقوم بتعبيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من أوسيم من الأخ محمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل من؟
لو أن رجلا مات قبل أبيه.
نعم.
أولاده أن يرث من جده.
نعم تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا لو أن الأب مات في حياة أبيه، الأب مات في حياة أبيه لوجد الأولاد، فهل للأولاد أن يرثوا من الجد نصيب أبيهم أم لا؟ الجواب ليس كذلك، بل الجد هو الذي يرث في أبيهم، فإن هذا الأب الذي مات وله أب فإن الأب يرث فيه السدس، إن كان له أولاد وفيهم ذكور فإنه يرث السدس، وترث الأم السدس لقول الله عز وجل ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فعليه، فإن الجد هو الذي يرث في الأب وليس الأب يرث في الجد، فليس لكم شيء البتة، ولكن هناك من يورثكم بالوصية الواجبة ويعطيكم نصيب الأب، ولا دليل على ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المدروس في علم الفرائض وعلم المواريث أن الرجل إذا مات عن ابن وابن ابن فإن الابن يحجب ابن الابن، فالقريب يحجب البعيد، الأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، والابن يحجب ابن الابن، وهكذا. فلا يرث هؤلاء لا بالوصية الواجبة ولا بغيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ.
لكن للأبي، للأبي إذا كان، للأبي إذا كان حيا اللي هو الجد يعني، أنه يوصي لأولاد ابنه لأنهم غير ورثة فيما لا يتعدى الثلث، فننتقل من الوصية الواجبة إلى الوصية المستحبة، الوصية الواجبة التي ما أوجبها الشارع إلى الوصية ماذا؟ إلى الوصية المستحبة. فيستحب للجد أن يوصي إلى أولاد ابنه بما لا يتعدى ماذا؟ بما لا يتعدى الثلث. إذا كان له مال فإنه يوصي لهم بما لا يتعدى الثلث، وبهذا نحل الإشكالية بهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسن إليكم. هذا سؤال ورد من قوتة من الأخ أحمد، يقول: ما حكم اتباع الجنائز وزيارة القبور للنساء، وما توجيه الأحاديث الواردة في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للنساء اتباع الجنائز ولا زيارة القبور. أما اتباع الجنائز فلحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز. وأما قولها ولم يعزم علينا فإن هذا من اجتهادها رضي الله عنها، هذا من اجتهادها رضي الله عنها، هذا من اجتهادها رضي الله عنها. وإلا فالثابت الذي نقلته بالرواية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. وأما زيارة القبور بالنسبة للنساء ففيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، زوارات القبور. ولم يكن هذا معروفا في نساء الصحابة رضوان الله عليهم ولا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا ثابتا لا حرصت النساء على زيارة القبور، لسيما وأنها مستحبة، ولقد كانت النسوة يحرصن على الخير، بل كنا ينافسن الرجال على ذلك، ما تركنا للرجال الجهاد، حتى سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن شيئا يعدل هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وكذلك أيضا نافسنا الرجال على العلم، وقلنا: يا رسول الله غلبنا عليك رجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعلمهم فيه. وهكذا كنا ينافسنا الرجال، فلو كانت زيارة النساء للقبور مشروعة وجائزة لاشتهر ذلك في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفينا السنة العملية لخير أمة أخرجت الناس ولخير قرن بعث في هذه الأمة، وهو القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أحمد، يقول: مدرس يبعد مقر سكنه عن المدرسة التي يعمل بها، فهل يجوز له أن يكلف مدرسا آخر بتدريس مادته على أن يأخذ هذا الثاني منه مقابلا ماديا؟
الحمد لله رب العالمين، أي مسألة تتعلق بمثل هذه المسائل يرجع فيها للنظام والقانون. هل القانون يسمح بهذا؟ هل القانون يسمح لمدرس أن يأتي بمدرس داخلي أو من داخله يقوم مقامه لأن المدرسة بعيدة؟ هل القانون يسمح لإمام المسجد أن يأتي بإمام يحل محله ويأخذ راتبه أو نصف راتبه؟ يرجع في ذلك إلى الأنظمة، يرجع في ذلك إلى القوانين. إن كان القانون يسمح بهذا فهو مسموح، وإن كان لا يسمح بهذا فإن هذا لا يجوز. فإن قدر على أن يقوم بهذه الوظيفة على وفق العقد والعهد الذي بينه وبين الدولة فالحمد لله، وإلا اعتزل تلك الوظيفة واعتذر عنها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا عن حكم النقطة، وحكم النقطة حتى نوضح لأن بعض إخواننا قد يعرفها من بلاد أخرى، النقطة يعني أن عادة الناس جرت بأنه يتم التعاون مع من عنده تزويج لابنه أو لابنته أو كذا، أن الناس يساعدونه، هذا يعطيه 100 وهذا يعطيه 1000 وهذا يعطيه 500 وكذا، حتى إذا جاءت مناسبة عند جارها أو عند من قام بإعطاء هذا المبلغ المساعدة، رد هذا الرجل له هذا المال وربما بأزيد منه، ثم يتبادلان الأمر هكذا. هذا ما يسمى عندنا بالنقطة أو المعاونة والمساعدة للناس بعضهم لبعض في المناسبات الزواج والعرس وغير ذلك. إذا مات الإنسان وعليه هذه الديون للناس، لأنهم يعطونها ويرجونها بعد ذلك، ما يعطونها تبرعا، فإذا ماتوا عليه هذه الديون فنعم هي من جملة الديون، هي من جملة الديون، وعليه فإن تخرج من التركة أو يتقاسم الأولاد هذه النقطة. فمثلا هناك 100 رجل لهم مال عند أبيهم، وطبعا الناس ينتظرون المال في المناسبات، والأولاد لن يقوموا بتسديد هذا المال دفعة واحدة أو دفعة واحدة، فماذا يصنعون؟ هذا يأخذ 20 وهذا يأخذ 30 وهذا يأخذ 40، ويخصم هذا من التركة وتوزع التركة فيما بعد ذلك، والله أعلم.
وهل الأطلب رفع اليدين بتجبيرات الجنازة ولا عدم الرفع؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا عن رفع اليدين في تكبيرات الجنائز، نعم هذا هو المشروع في سائر التكبيرات، وهو الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له مخالف. هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف. فرفع السنة، فرفع اليدين في تكبيرات الجنائز وتكبيرات العيدين، هو الثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ذكرنس من الأخ محمد، يقول: إذا سهى المأموم في الصلاة فهل عليه سجود سهو أم يتحمله الإمام؟
الحمد لله رب العالمين، إذا سهى بترك واجب تحمله الإمام وليس عليه سجود سهو، أما إذا سهى بترك ركن فإنه لابد من الإتيان بركعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول: رجل طلب من زوجة ابنه أن تعطيه ما معها من ذهب على وجه القرض، ثم إنه عجز عن السداد، فقام قبل موته بفترة بكتابة قيراط أرض لها بيعا وشراء مقابل حقها وهو الذهب، وأعطاها العقد، ثم لما مات اعترض الورثة عليها ولم يملكوها القيراط على أرض الواقع، وقالوا لها: حقك هو الذهب وليس الأرض، ونحن سنقوم بشرائه لك، فما هو الوجه الصحيح والجواب الصحيح لفض النزاع؟
الحمد لله رب العالمين. الوجه الصحيح باختصار أن الأب سدد ما عليه وانتهت المسألة. يوم أن سدد الأب لزوجة ابنه قيراطا من أرضه انتهت المسألة، ولا يجوز الأبناء أن يطمعوا في هذا القيراط، فربما حسبوا المسألة فوجدوا أن سعر الذهب دون القيراط، أو أن القيراط خرج في المباني فصار بمئات الألوف وهذا الذهب بعشرات الألوف، فقال نرجع في ذلك. أبدا، لقد سدد الأب ما عليه وتم التملك وانتهت المسألة، ولا يجوز الأولاد أن يأكلوا سحتا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي أحمد، يقول: هل عدم تحلل جسم الإنسان بعد الموت يدل على الشهادة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، وعدم تحلل الجسد قد يعود إلى طبيعة تربة، وقد يعود إلى أمور، هذا اللي هو عدم التحلل، ويكون الجسم صلبا ويكون الجسم ممتدا كما هو، قد يعود هذا إلى بعض البيئات وتدخل بعض الأمور، الله أعلم بها. لكن الذي قد يرجى لصاحبه الخير هو مثلا أنه إذا وجد جسمه طريا وإذا وجدت له رائحة طيبة، هذا قد يرجى له الخير، ولا نجزم لأحد بشيء من ذلك. إذن هناك فرق بين أن يبقى الجسد هكذا بعظام وكذا قد يتدخل في بعض العوامل، وهناك جسد لا يبقى طريا، يبقى طريا كما وجد لبعض الصحابة أنه لما نبش قبره أو خرج به في بعض الفيضانات أو كذا أو الغرق أو غير ذلك غرق القبور، فوجد أثر الدم كأنما قتل الآن مع ريح طيبة أو كذا، هذا الذي قد يرجى لصاحب الخير، ولا نجزم لأحد بشيء من ذلك، لكن نرجو الخير لصاحبه. أما الذي ثبتت السنة به وأن الأرض لا تأكل أجسامهم، فهؤلاء هم الأنبياء والمرسلون، لم يرد هذا في الأولياء ولا في الصالحين ولا حتى في الصحابة رضوان الله عليهم أن الأرض لا تأكل أجسامهم، إنما الذي ورد في السنة أن الأرض لا تأكل أجسامهم هم الأنبياء والمرسلون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عداهم إن وجد الجسم باقيا وكان طريا وكانت له رائحة مثلا طيبة أو غير ذلك، فهذا نقول نرجو له خيرا ولا نقطع له بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ أشرف، نستأذنكم في إدخالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حبيبكم الله، نحبكم
جدا. أحبك الله الذي أحببتني، جزاك الله خير.
الله يحفظك. شيخنا رجل تزوج امرأة وأفصل عنه أن الرحم به عنده حيث وهو الآن يريد طلقان شيخنا، ويريد أن يعطيها الأشياء التي أتت بها فقط، ويأخذ الذهب وتقي ما هو كل ما أتى به
يكون. الحمد لله رب العالمين. نسأل أخونا أشرف أن هذا الرجل تزوج امرأة ثم ظهر بعد ذلك أن لديها عيبا في الرحم يمنع من الإنجاب أو كذا، فأراد طلاقها، فما هي الحقوق التي لها؟ نقول أما وقد دخل بها فقد استقر لها المهر وسائر الحقوق، هذا ابتداء. الأمر الثاني إذا وجد عيب، وإذا وجد ما يمنع استمرار الحياة الزوجية، أو وجد ما يعوق مسألة الإنجاب أو غير ذلك، فهذا عيب، وهذا العيب يستوجب الفسخ إذا أراد الزوج، وعليه فإنه يرجع بهذا الأمر إلى من غره، يعطي المرأة المهر ويرجع على من غره، إن كان الذي غره المرأة إن كان الذي غره وليها فيأخذ من وليها، أو على حسب ما يصطلحان عليه، فإذا اصطلحا على شيء وأمضياه فالحمد لله ولا إشكال إذا اصطلحا على شيء، لكن عموما إذا وجد الرجل عيبا كهذا العيب فإن له الفسخ، يعني يرجع بالمهر على من غره في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت أم عمر، تقول لصديقة تغتاب بعض الأقارب بغرض الضحك والتسلية ثم تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل وتدعو لهم، لكنها تعود بعد ذلك وتستغفر أيضا، فما حكم ذلك وما نصيحتكم لها ولمثيلاتها؟
الحمد لله رب العالمين. الغيبة محرمة وهي من كبائر الذنوب، وحسبنا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فكفى هذا. فالغيبة محرمة من كبائر الذنوب، فهذه المرأة عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتوب إلى الله وأن تحفظ لسانها عن الغيبة، فهي كبيرة من كبائر الذنوب. أما أنها تقول أنا أسلي نفسي أو أستهزئ، أما وجدت إلا أعراض الناس تستهزئين بها وتسخرين بهم، أما وجدت إلى هذا تقول ثم تعود فتتوب، يا ترى هي تتوب أيضا على وجه السخرية والاستهزاء أو تتوب على وجه الرجوع والإنابة وتتوب التوبة النصوح؟ إذا تابت التوبة النصوح فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليها ولو عادت إلى الذنب مرات، لكن عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تمسك لسانها، فإن اللسان أمره خطير وحسبنا ما قاله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما عند بعض أصحاب السنن، قال أمسك عليك هذا، وأمسك بلسانه، فقال يا رسول الله أو إن لمؤخذون بما نتكلم به، قال سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من آخر رمضان، يقول ما الجمع بين قول الله عز وجل في أواخر سورة الأنبياء في حق مريم الصديقة رضي الله عنها فنفخنا فيها، وقوله في آخر التحريم فنفخنا فيه من روحنا؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وردت هاتان الآيتان في كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، وورد ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، ورد هذا وورد ذاك. والحقيقة عامة المفسرين في تفسير فنفخنا فيها ونفخنا فيه أن قولهم في ذلك واحد وأنه لا فرق، فقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى قال أمرنا جبريل فنفخنا فيها، فنفخنا فيه أمرنا جبريل عليه السلام حتى نفخ في جيب درعها، وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطنها. أمرنا جبريل عليه السلام حتى نفخ في جيب درعها وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطنها، وأضاف الله عز وجل الروح إلى نفسه إضافة تشريف. هذا قاله البغوي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل فنفخنا فيها، وهذا قول عامة المفسرين. وأما فيه فأيضا عامة المفسرين إلى أن النفخ فيه أي في الدرع، وقال بعضهم فيه أي في الحمل أي في عيسى نفخ فيه الروح، فالأمر في ذلك قريب، فالذي حصل وجرى أن جبريل عليه السلام نفخ في درعها بإذن الله سبحانه وتعالى، فوصلت النفخة إلى فرجها وكذا، فحصل الحمل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونفخ الله عز وجل فيه الروح، ولم يكن له أب فنفخ الله فيه الروح، فنفخنا فيها، فنفخنا فيه عامة المفسرين على أن ذلك إنما يعود إلى ماذا؟ إلى درعها، فنفخنا في جيب درعها فوصلت النفخة فكان بها بإذن الله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم. وهذا قول عامة المفسرين وقول أكثر أهل التفسير، فالأمر في ذلك قريب إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول ما مقدار دية القتل الخطأ بالجنيه المصري، وهل هي على القاتل أم العاقلة، وهل هي حالة أم مقسطة؟
الحمد لله رب العالمين، في الشرع دية القتل الخطأ 100 ناقة ليس في بطون شيء منها أولادها، وهي مخففة عن دية القتل العمدي، وهذه الدية هي 100 ناقة عند أهل الإبل والنوق، وهي 1000 دينار عند أهل الذهب، و12,000 درهم عند أهل الفضة، و1,000 بقرة عند أهل البقر، وهكذا. فهذه هي الدية على وفق ما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقضية الصحابة رضوان الله عليهم. المعمول به في مصرنا الآن أنهم قدروها بالفضة 12,000 درهم، قدروها وحولوها بالكيلوات، فالدية دية قتل الخطأ عندنا الآن 37 كيلو و700 جرام، هذا بالفضة، اضرب ذلك في سعر الفضة الخام تقريبا 10 جنيهات، يعني يخرج تقريبا ما يقارب 370,000 أو 400,000 أو 400,000، هذا عندنا يقدرون بالفضة 37 كيلو من الفضة وسبعمائة جرام، إن ضربت ذلك في الفضة الخام 10 جنيهات يخرج لك هذا الناتج، يخرج لك هذا الناتج. هذا بالنسبة لي الدية عندنا عند أهل مصر بالجنيه المصري. ونقول الأمر في ذلك لو أنهم اصطلحوا على أكثر من ذلك فلا إشكال، أو على أقل من ذلك فلا إشكال، والعفو مطلوب، العفو مطلوب حتى في القتل العمد، كيف بالقتل الخطأ. أما هل هذه الدية تكون على العاقل أم على القاتل؟ نقول تكون على العاقلة في دية الخطأ، إنما تكون على العاقلة على عصابته، كل على حسب قدرته. وهل القاتل يتحمل معهم فيها أم لا؟ قولا لأهل العلم، لكن لا تكون على القاتل، لا يكون على القاتل إلا دية العمد، دية العمد هي التي على القاتل. وأما هل هي تكون حالة أو مقسطة؟ تكون مقسطة على 3 سنين، على رأس كل سنة يدفع أهل هؤلاء العاقلة يدفعون 1/3 الدية. وإذا اصطلحوا بخلاف ذلك في هذا الأمر فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: امرأة ترك النساء والرجال عبر الهاتف من باب مساعدة المسلمين، ونهاها زوجها عن ذلك وهددها بالطلاق، فهل لها أن تستمر خصوصا إذا كان لا ينفق عليها وهي تنتفع بما يأتيها من ذلك هي وأولادها من مال؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فالمرأة لا حرج أن تنفع أخواتها بالرقة في الهاتف، وليس للزوج أن يمنعها إذا كان لا يؤثر ذلك على خدمته ولا على مراعاة حقه. أما عن الرجال فلا، فإنه يخشى الفتنة، فالرجال لهم الرجال بارك الله فيك، ونخشى الفتنة من ذلك. وإن كان يجوز أن المرأة ترقي الرجل، لكن نقول سدا لباب الفتنة. أما النساء فلا بأس ولا حرج، بل هذا عمل مستحب، وليس لزوجك أن يمنعك إلا إذا كنت تقصرين أو يتعارض هذا الأمر مع ما يجب عليك تجاهه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ ياسر، يقول: هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع؟ وهل يكون الإسلام شرطا في وجوب الصلاة مثلا، أم أن هذا لا تعلق له بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة؟
الحمد لله رب العالمين. الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الفروع إلا به، وهو الإسلام. ومعنى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أي ليكون ذلك زيادة في عذابهم ونكاليم، لا أن الفروع تصح بلا إسلام، فإن شرط قبولي وصحة هذه الفروع الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فلا يقبل الله عز وجل من كافر صرفا ولا عدلا، ولا يقبل الله عز وجل منه عملا. لكنهم يخاطبون بذلك حتى يكون هذا زيادة لهم في عذابهم يوم القيامة، كما ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهؤلاء قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فأخذ العلماء من هذه الآية وغيرها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن ليعلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الفروع إلا به، وهو الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الفيوم من الأخ أحمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل.
الأول كنت بسمع الشيخ الثورات وغيرهم، كنت بتأثر وبأثر في أي حد بتكلم معاه. فدلوقتي حاليا بسمع علماء السنة، ممكن بتأثر بس مش نفس التأثير، ومقدرش أثر على أي حد مثلا، يعني إن أنا أدعوه أو كذا.
لماذا؟ 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 لماذا لا تتأثر بمشايخ السنة؟
لا أنا بتأثر لكن مش في كل الأحيان يعني.
طيب بارك الله فيك، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يقول الأخ بأنه لما كان يستمع لمشايخ الثورات كان يتأثر، فربما دمعت عيناه وخشع قلبه وكذا، أما اليوم وهو يستمع لأهل السنة وقد ترك مشايخ الثورات لم يجد هذا التأثر، فما هو الجواب عن ذلك؟ نقول كان مشايخ الثورات بضاعتهم القصص، الصحيح وغير الصحيح، كانت بضاعتهم إلهاب حماسك، كانت بضاعتهم هي التأثير على عواطفك ودغدغة ذلك. ولو أنهم خاطبوك يومها ألا تكون إخوانيا وألا تكون تبليغيا، خاطبوك يومها بالسنة والبدعة لما وجدت هذا الأثر الذي تجده، فهو أثر وجد عند الخوارج، فقد كانوا يبكون حينما يستمعون القرآن، هو أثر وجد عند أهل البدع من التأثر القلبي، فليس التأثر القلبي علامة صحة إلا أن يكون ذلك على السنة. نعم التأثر القلبي يدل على حياة القلب، لكن شريطة أن يكون التأثر القلبي بماذا؟ بما يصلح القلب لا بما يفسده، بما يطمئن القلب لا بما يشوش عليه. والله عز وجل قال الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، أما بذكر الله تطمئن القلوب؟ ما تطمئن القلوب بالبدع يا أخي، ولا تخشع القلوب بالبدع. ولقد ذكر السلف كالشافعي وغيره أنهم أحدثوا شيئا يسمى بالتغبير، القصصون هؤلاء أحدث شيئا يسمى بالتغبير، والتغبير ما هو؟ عبارة عن إنشاد معين بإيقاعات معينة تجعل العاصي يتوب وتجعل الإنسان يؤوب وتدمع عيناه ويخشع قلبه غير ذلك، ومع ذلك حذر السلف من ذلك. الحارس المحاسبي يا أخي أحمد قد كان من أكثر الوعاظ تأثيرا في الناس، ومع ذلك حذر منه السلف. لماذا؟ لأن آثاره، لأن مواعظه لم تقم على الآثار، فمثل التأثر القلب. وأنا أقول هذه رسالة عامة، كثير من الناس للأسف الشديد يقول لا نجد عند مشايخ السنة المواعظ، أعطونا واعظا من مشايخ السنة. من يوم أن تركنا مشايخ الثورات وأهل البدع، يعقوب، حسان، فلان، علان، عرافي، ما أدري إيه، من يوم أن تركنا هؤلاء، مصري، محمود المصري وغيره، لم نجد فيكم من يحرق قلوبنا. المادة مختلفة يا أخي، مادة أهل السنة لا يركن إليها بقلبه إلا قلب سالم من الشبهات والشهوات. أهل السنة والجماعة لا يدغدغون عواطفك ولو بالبدع، لا يرضون عليك بالمخالفة، إنما ستجد في كلامهم كثيرا مما يعارض هواك ومرادك، ولكن أهل السنة عندهم المواعظ. وليس العيب في من وليس عندهم المواعظ وليس عندهم التأثير، وإنما العيب فيك أنت، العيب فيك. ابن باز ما أجل مواعظة، الألباني ما أعظم مواعظة، العثيمين ما أعظم مواعظة، الفوزان ما أعظم مواعظة، مواعظ تنخلعها القلوب لأنها بطريقة القرآن وبطريقة السنة، لكن الشيطان يقعد على قلوب كثير من الناس. هذه المسألة أثارها أحمد، يثيرها الكثير. جاءني بعض الأخوة من مدة وقال زوجتي تقول أريد دلنا على شيخ من أهل السنة في الوعظ. نقول كل مشايخ السنة في الوعظ، فسروا القرآن كله وفيه المواعظ، قرأوا السنة ودواوينها وفيها المواعظ، شرح كتب السلف في الرقائق وفيها المواعظ، كل هذا لم تتأثر بالقلوب. رسائل ابن رجب، رسائل ابن القيم، رسائل ابن تيمية، رسائل ابن الجوزي، رسائل رسائل فيها المواعظ، لكن القائمة على الآثار. لكن الناس يريدون ماذا؟ كبعض الشباب اليوم يخرج على النت يضع لك موعظة مدته 5 دقائق، ماذا يصنع؟ مؤثرات صوتية ورفع حنجرة وانتقاء كلام معين، ها؟ وهكذا تجد الشباب يدخلون على المقاطع بالمليون او المليون ونصف ربما، ليه؟ اداء معين. هذا الاداء على خلاف طريقة السلف، على خلاف طريقة السلف. واداء بماذا؟ اداء بخلاف منهج اهل السنة والجماعة، بخلاف منهج اهل السنة والجماعة. لهذا اقول الحمد لله، مواعظ اهل السنة هي مواعظ القرآن ومواعظ السنة. ما قولك في مواعظ القرآن؟ أما تكفي كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله؟ فليس وقوع أثر هؤلاء في قلبك دليلا على صحة منهجهم، أو دليلا على أن أهل السنة قصروا. لا يا أخي، أهل السنة والحمد لله عندهم الخير وعندهم المواعظ، لكنهم مرتبطون بالأثر، مرتبطون بالأثر، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ محمد، وقريب منه ورد من المطرية من الأخ أبي أويس، يقول: أريد أن أتفقه في الدين بعمق وأعلم دين الصحيح، فما الكتب التي تنصحني للبدء بها، وكيف يكون ترتيب يومي علميا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال تكرر كثيرا، فنقول من كان له شيخ أو لديه شيخ على السنة فليرجع إليه أولا وابتداء حتى يضع له المناسب، هذا ابتداء. أما بصفة عامة فابدأ بأصول السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه بشرح أحد العلماء كالعلامة أحمد النجمي أو العلامة ربيع بن هادي أو زيد المدخلي أو غير هؤلاء، ارجع إلى هذا الكتاب أولا حتى يستقيم منهجك، ثم بعد ذلك ضع منهجا لك في التفسير. خذ تفسير الأجزاء 3 الأخيرة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وخذ كتاب منهاج السالكين في الفقه للعلامة السعدي أيضا رحمه الله، وخذ كذلك أيضا 40 النووية للحافظ النووي بشرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبعض هذه الكتب اللي هي في البدايات، وتجدها إن شاء الله على موقعنا في مدرسة المتون العلمية والمستويات. خذ المستوى الأول من على الموقع وشرحه للعلامة العثيمين أو ابن باز أو الفوزان وغير ذلك من هؤلاء العلماء المعروفين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الحفير من الأخ محمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا.
ربنا يبارك فيك. دلوقتي حضرتك أجبت على سؤال من شوية، هل يجوز الرقية في الهاتف؟
نعم.
وهل يشترط المباشرة أو السفل في الرقية؟
نعم.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. نعم، الرقية في الهاتف من شخص موجود راق هذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله تعالى، ولا يلزم يكون الإنسان عند من يرقيه، فإن الهاتف يقوم هذا المقام. لكن العلماء لم يروه وقالوا بأن نفعه يعني قليل، هو الرقية المسجلة، لأن الراقي ليس له نية أن يرقيك وأن يتعبد بهذا الرقية بالنسبة لك، وإن كان لها نفع لكن ليس كنفع ماذا؟ الراقي المباشر. والراقي المباشر إما أن يكون عن طريق الهاتف إن أمكن ذلك فالحمد لله، وإما أن يكون ماذا عن طريق الحضور، فالرقية بالهاتف لا إشكال فيها، وهي إن شاء الله مباركة، ولا يلزم أن يكون الإنسان عند المرقي نفسه، لا يلزم، لا يلزم، ولا يلزم كذلك وضع اليد أو التفل، هذا ما يلزم، لكن لمن كان عند المرقي أن يرقيه ثم يدفل عليه فهذا لا بأس، أما الهاتف الحمد لله يكفي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المطرية من الأخ أبي ويس، يقول: سمعت عن الطريقة الخماسية التي تنصحون بها في مذاكرة الكتب الشرعية، فحبذا لو تطلعوني عليها.
الحمد لله رب العالمين، هي طريقة المذاكرة، طريقة الخماسية هذه طريقة المذاكرة، وهي أن أي كتاب أمامك فإن هذا الكتاب تفرغه في عدد من الدفاتر، دفتر تجعله خاصا بالمصطلحات في الكتاب، المصطلحات كالتوحيد كالشرك كالسنة كالبدعة وكذا، فتضع التعريف في هذا الدفتر، ودفتر آخر تجعله للتقاسيم والفروق، أقسام الشرك الأكبر، أقسام الخوف، الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة مثلا، فتجعل دفترا خاصا للتقاسيم والفروق، والدفتر الثالث تجعله خاصا بالقواعد العلمية، سواء كانت هذه القواعد العلمية فقهية أو أصولية أو تربوية أو لغوية، هذا تجعل دفترا خاصا بهذا من الكتاب فقط. الدفتر الرابع تجعله في الاستشكالات العلمية، فإن أورد المصنف استشكالا دون هذا الاستشكال والجواب عنه. الدفتر الخامس تجعله في المسائل العلمية، تحول الفقرة إلى سؤال وجواب، ويمكن أن تضيف دفترا سادسا إلى ذلك وهو دفتر التراجم، دفتر التراجم، فتترجم سواء كانت الترجمة متعلقة بشخص أو كانت متعلقة بطائفة أو كانت متعلقة ببلد، فتذكر هذه التراجم، هذه ستة دفاتر تكون عندك إذا أردت أن تقرأ أي كتاب. في النهاية ستجد عندك حصيلة عظيمة جدا بتعدد الكتب في القواعد في المصطلحات في التقاسيم والفروق، فتنتفع انتفاعا عظيما بالكتاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي صفية، يقول: ماذا نصنع بالملابس الحمراء التي عندنا، وهل يجوز لنا أن نتصدق بها؟
الحمد لله رب العالمين، الملابس الحمراء بالنسبة للنساء لا إشكال في ذلك، أما بالنسبة أقصد في البيت طبعا هذا لا إشكال فيها، أما بالنسبة للرجال فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الأحمر الخالص، أما إذا كان فيه غير الأحمر كخطوط وشيء من هذا فلا حرج على الإنسان أن يلبسه، ولهذا أنا أرى أنه هذه الملابس الحمراء الخالصة لن نشتريها. طيب إن اشتريناها لو جعلنا فيها بعض خطوط ودعمناها بشيء بحيث تخرج عن الأحمر الخالص، والمراد الثوب كله، يعني ثوبك الثياب التي نلبسها ثياب الرجال، أو مثلا عبارة عن قميص يلبس أعلى فانيلا وبنطال، أما الفانيلا فقط لا إشكال فيها، يعني واحد يلبس فانيلا حمراء ويلبس بنطالا أسود هذا لا نهي فيه، أو يلبس بنطالا أحمر والفانيلا زرقاء هذا لا إشكال، لكن أن يكون الثياب كله أحمر هذا هو المنهي عنه في أصح أقوال أهل العلم. فإن كنت تستطيع ذلك فالحمد لله، إنما أن تتصدق به للرجال يلبسونه هذا إذا نفس المشكلة، لأن هذا من التعاون أيضا على الإثم والعدوان، لكن حاول أن تدخل لونا آخر ولو خطا أو شيء على هذا الأحمر، وبالتالي يجوز لبسه والتصدق به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المطرية من الأخ أبي أويس، يقول: أليس إذا اجتهد العالم في تبديع أو تجريح من ظاهره السنة مع وجود الأدلة الموجبة لذلك، أليس يكون دائرا بين الأجر والأجرين، وإذا أخطأ أليس هذا من الخطأ المغفور له؟
الحمد لله رب العالمين، بلى إذا اجتهد العالم طالب العلم فبدع رجلا بناء على أدلة فإن أمره يدور بين الأجرين وبين الأجر، بين الأجرين إن أصاب وبين الأجر إذا أخطأ، شأنه في ذلك شأن سائر مسائل الشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ولا تثريب عليه. بل قد يجتهد العالم في إكفار شخص وليس في تبديع فقط، بل وقد يجتهد القاضي في قتل شخص وليس تبديعه فقط. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا. ماذا قال عمر في حاطب؟ قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ماذا قال الصحابي الآخر؟ إنك منافق تجادل عن المنافقين. بل تأول من تأول من أصحاب رسول الله فوقع بينهم قتال بتأول وليس التبديع، لكن كل هذا مضبوط بالاجتهاد العلمي المعروف عبر قواعده الرصينة وأصوله المتينة، وأن يكون من المؤهل لذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المطرية من الأخ أبي أويس، يقول: من يرمي إخوانه بوصف الحدادية بلا بينة ولا برهان على ذلك، أليس هو الأولى بوصف الحدادية؟
الحمد لله رب العالمين. بلى، هذه موضة العصر الآن. كل من عجز عن مقارعة حجة أهل السنة بالحجة يرد عليهم قائلا حدادية، فصار كل واحد يقول حدادية. أنا أخشى أن الحدادية أنفسهم يقولون لبعض الناس: أنتم حدادية. لقد صار هذا الوصف سهلا على لسان كثير من الناس: أنت حدادي، أنت حدادي. لماذا أنت حدادي؟ علامة الحدادية الطعن في علماء الأمة. فهل يا ترى من تقول عنه منهم حدادية طعن في علماء الأمة؟ وأنت بالأمس كان يقال عنك حدادية لما كنت تطعن في مشايخ الثورات، كان يقولون عليك ذلك. واليوم أنت ترمي غيرك بهذا لما عجزت عن مقارعة الحجة بالحجة، فصرت تقول هذا. فهذه ما أسهلها، إذا أرادوا تنفير الناس عن بعض الدعاة وكذا قالوا هذا حدادي. مثل ما يقول البعض فينا، قد رسلان المعتدي يقول نحن حدادية. لماذا حدادية؟ لأن حضرنا من رسلان. لكن هل نحن حدادية لأننا أمرنا بحرق كتب ابن حجر والنووي؟ نشرح كتب ابن حجر والنووي. هل نحن حدادية لأننا نشرح الطحاوية؟ نشرح الطحاوية. هل نحن حدادية لأننا نرمي الألبانية رحمه الله تعالى بتجهم وكذا؟ بل نحن الذين نرفع قدر الألباني وشرحنا له من الكتب ما شرحناه. هل نحن حدادية لأننا نعرف محمود الحداد وننشر فكرة؟ بل ننشر والحمد لله التحذير منه، ولنا شرح في رسائل في الرد عليه. لكن هذا معروف، هذا معروف شأن أهل الأهواء، إذا عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة فإنهم يلجؤون إلى مثل هذا السباب، وهذا معروف من قديم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المطرية من الأخ أبي ويس، يقول: ما توجيه فضيلتكم في كيفية التعامل مع المنقلبين على أعقابهم الطاعنين في أهل السنة بلا بينة، مع كونهم كانوا يمدحونهم من قبل ويحيلون عليهم؟
الحمد لله رب العالمين. حذروا من هؤلاء، هؤلاء أصحاب هوى، هؤلاء أصحاب هوى، إنما أفضى بهم هواهم وزيغ قلوبهم إلى أن أصبحوا اليوم ينكرون ما كانوا يعرفون ويعرفون ما كانوا ينكرون. بالأمس كانوا يحذرون من أناس بالدليل والمقاطع والإحالة، اليوم صاروا يمدحونهم. فهل يا ترى تحذيرهم أولا كان مبنيا على ماذا؟ على تحامل؟ كان مبنيا على ماذا؟ على غير علم. واليوم مدحهم بني على العلم، ما دارت مقاطعهم شهيدة عليهم تشهد عليهم في الدنيا على ضلالهم، وفي الآخرة بين يدي الله عز وجل على افترائهم على أهل السنة. هذه المقاطع ستسأل عنها، هذه التحذيرات ستسأل عنها، كل امرئ سيسأل عن قوله، سيسأل عن تعبيره، سيسأل عن حكمه. على ما كنت تحذر مقاطع بالعشرات والمئات، كنت مفرخة توزع على إخوانك: فلان مبتدع، فلان ضال، فلان منحرف، فلان كذا كذا، واليوم تقول هذا سني وسلفي، تقول لا يظهر لي أنه مبتدع. ومقاطعك القديمة أين نذهب بها؟ أين نذهب بها؟ ماذا نسمع فيها؟ أكانت افتراء؟ قل افتراء ورد عليها بالدليل. أن يرجع الإنسان عن قول كان له بدليل، ما في إشكالية، بل يحمد الإنسان على ذلك، إن كان على باطل على خطأ ورجع عنه إلى الحق يمدح، لكن لابد من الدليل والتعليل. كنت أطعن في فلان بناء على 1 2 3 4 وظهر لي 1 2 3 4 يقتضي الرجوع عن ذلك، فأنا راجع عن ذلك ونادم، نعم أحسنت جزاك الله خيرا. أما هو تتقلب حيث يقلبك هواك، هذا ما يزيدك إلا ضلالا وانحرافا ووضوحا في ضلالك أمام أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال أخير ورد من المطرية من أخي بويس، يقول أحد الشباب كان مسؤولا عن موقع أحد الحزبيين، وكان يقطع من التسجيلات ما كان مخالفا للسنة ويحتفظ به دون مناصحة له، وعندما اختلف معه أظهر بعضها، فما توجيهكم لأصحاب هذه المسالك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا خائن، هذا خائن. تكون عند شيخ وتجد مخالفات للسنة فتقطع ذلك وتحتفظ بها ولا تنصحه، أظن أقل واجب عليك تجاه شيخ، تجاه أخ لك يدرس معك العلم، أظن أقل شيء أنك تنصح له إن وجدت عنده بعدا أو وجدت إشكالا أو وجدت كذا كذا، هذا أقل ما يجب عليك. لكن تحتفظ حتى إذا اختلفت معه في يوم ما أخرجت له هذا، هذا لم يكن لله، لو كان لله لكان في وقته. أما الآن حتى ولو كان هذا الرجل مبتدعا ضالا فليس هذا لله سبحانه وتعالى، إلا أن تتوب وأن تستغفر أن تخرج هذا لله سبحانه وتعالى. أين النصح الذي أخذه عليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. ينبغي الإنسان ينصح للخلق حتى للكافر، حتى للكافر ينصح للكافر ويقول له ارجع وتب، كما جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه عرض عليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بعين الله. هذا أبو طالب الكافر، شيخك الضال، وما كان ضالا عندك وقتها، أنت كنت تظن أنه على السنة، فإذا خالف السنة في شيء كيف تحتفظ بها؟ هذه مسالك كلها كما قلت لكم من قبل تلك نفسيات وليست سلفية، هذه نفسية، هذه دالة على عدم الإخلاص. حسب المرء أن يخلص، وحسب المرء أن يحسن قصده وأن يحسن طريقه، وحينئذ إن شاء الله حتى لو لديه أخطاء فالله سبحانه وتعالى يغفر له. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي صفية، يقول ما حكم من يتمنى الموت بوباء الكورونا لينال أجر الشهادة؟
الحمد لله رب العالمين، ليس مشروعا، لا تتمنى الموت، ولكن إن نزل بك ضر فقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهناك نهي عن تمني الموت لضر نزل بك، هذا واحد. الثاني إذا كنت تقول أنا أريد أن أموت في هذا لأن هذا شهادة وأنا أتمناها، فليس ذلك بصحيح. قد تبتلى بكورونا فلا تصبر فتفتن، لا تتمنى البلاء، سل الله العافية حتى إذا نزل بك البلاء فاصبر واحتسب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول إذا أراد شخص الاعتذار لأخيه بعد الصلاة علنا ليعلم الناس أنه وهو قد اصطلح، فهل في هذا المسلك محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الشيء يعلمه أهل المسجد فلا بأس أن تقول أنا اصطلحت مع أخي وصالحته وكذا وكذا، هذا شيء طيب. أما إذا كان الأمر خاصا بينك وبينه فلا داعي لإظهاره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول هناك مسجد ليس فيه إمام راتب، ولكن يصلي فيه بعض ممن يظهرون الفسق، وأحيانا يصلي فيه من هو على السنة، فكيف يتعامل مع هؤلاء؟
الحمد لله رب العالمين، أولا اختر المسجد الذي لا محظورة فيه، اختر مسجد أهل السنة. إن لم تجد إلا هذا وهذا كان أقرب المساجد فصلي في هذا المسجد، وانصح من تستطيع أن تنصحه، ولا تخالط فاسقا، لكن عليك النصح فقط، ولا تخالط مبتدعا، بل عليك النصح فقط. هذا إذا لم تجد مسجدا على السنة، إن وجدت مسجدا على السنة فصلي معهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ مؤمن، يقول: ما ضابط الإمام الراتب للمسجد؟ هل هو الموظف من قبل الوزارة؟ وهل الذي يصلي دائما في مسجد ما يكون راتبا دون أن يرتبه أحد من المصلين؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان المسجد تابع للوزارة وقد جعلت إماما رسميا أو جعلت مقيما للشعائر يقوم بالإمامة فهذا هو الإمام الراتب. أما إذا لم يكن هناك إمام مرتب من الوزارة ولا مقيم شعائر، وإنما الناس يختارون الأقرأ وتقدم الأقرأ وارتضاه الناس، صار هذا هو الراتب. طالما رتبه الناس وقدموه هذا هو الراتب. لكن إذا كان ما في واحد بعينه الموجود يصلي، فحينئذ يقوم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولا يكون هناك أحد مرتبا على هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عبد المقصود، يقول: ما حكم الائتمام بالمسبوق؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج. إذا دخل رجل فوجد مسبوقا يصلي وأتم به فلا بأس به ولا حرج، فائتمام الإنسان بالمنفرد لا حرج، وقد دل على ذلك السنة الصحيحة، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل يصلي قام ابن عباس فأتم به صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بهرمس من الإخوة أسامة وعمران وحسام، يقولون: ابتلينا في بلدتنا بالطريقة التيجانية التي تنشر الخرافة بين أهل البلدة، فما أبرز عقائدها وكيف نتصدى لها؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الطريقة طريقة تيجانية، طريقة ضالة منحرفة، بل قل كافرة، وذلك لأنها تنضوي على عقائد كفرية. واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قد لخصت عقائد التيجانية باختصار، أقرأه عليكم باختصار كما وضعوا. قالوا: ونلخص فيما يلي جملة من عقائد المبتدعة التي تضمنها البحث. أولا: غلو أحمد بن محمد تيجاني مؤسس الطريقة وغلو أتباعه فيه غلوا جاوز الحد حتى أضفى على نفسه خصائص الرسالة بل صفات الربوبية والإلهية وتبعه في ذلك مريدوه. الثاني: إيمانه بالفناء وحدة الوجود وزعمه ذلك لنفسه، بل زعم أنه في الذروة العليا من ذلك وصدقه فيه مريدوه فأمنوا به واعتقدوه. الثالث: زعمه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم إياه الطريقة التيجانية وتلقينه وردها يقظة والإذن له يقظة في تربية الخلق وتلقينهم هذا الورد واعتقاد مريديه وأتباعه ذلك. الرابع: تصريحه بأن المدد يفيض من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يفيض منه على الأنبياء، ثم يفيض من الأنبياء عليه، ثم منه يتفرق على جميع الخلق من آدم إلى النفخ في الصور، ويزعم أنه يفيض أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه مباشرة، ثم يفيض منه على سائر الخليقة ويؤمن مريدوه بذلك ويعتقدونه. الخامس: تهكمه على الله وعلى كل ولي لله وسوء أدبه معهم، إذ يقول: قدماي على رقبة كل ولي، فلما قيل له إن عبد القادر الجيلاني قال فيما زعمه قدمي على رقبة كل ولي، فقال: صدق ولكن في عصره، أما أنا فقدماي على رقبة كل ولي من آدم إلى النفخ في الصور. فلما قيل له: أليس الله قادرا على أن يوجد بعدك وليا فوق ذلك؟ قال: بلى ولكن لا يفعل، كما أنه قادر على أن يوجد نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يفعل، ومريدوه يؤمنون بذلك ويدافعون عنه. سابعا: إلحاده في آيات الله وتحريفها عن مواضعها بما يزعمه تفسيرا إشاريا كما سبق في الإعداد. من تفسيره قوله تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ويعتقد مريدوه أن ذلك من الفيض الإلهي. الثامن: تفضيله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تفضيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن بالنسبة لمن يزعم أنهم أهل المرتبة الرابعة وهي المرتبة الدنيا في نظره. تاسعا: زعموه وأتباعه أن مناديا ينادي يوم القيامة والناس في الموقف بأعلى صوت: يا أهل الموقف، هذا إمامكم الذي كان منه مددكم في الدنيا، إلى آخر ذلك. عاشرا: زعموه أن كل من كان تيجانيا يدخل الجنة دون حساب ولا عذاب مهما فعل من الذنوب. 11: زعموه أن من كان على طريقته وتركها إلى غيرها من الطرق الصوفية تسوء حاله ويخشى عليه سوء العاقبة والموت على الكفر. 12: زعموه أنه يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل، لا اختيار له، بل يستسلم لشيخه فلا يقول لما ولا كيف ولا علامة ولا لأي شيء، إلى آخره. 13: زعموه أنه أوتي اسم الله الأعظم علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هول أمره وقدر ثوابه بالآلاف المؤلفة من الحسنات خرصا وتخمينا ورجما بالغيب واقتحاما لأمر لا يعلم إلا بالتوقيف. 14: زعموه أن الأنبياء والمرسلين والأولياء لا يمكثون في قبورهم بعد الموت إلا زمنا محدودا يتفاوت بتفاوت مراتبهم ودرجاتهم، ثم يخرجون من قبورهم بأجسادهم كما كانوا من قبل، إلا أن الناس لا يرونهم كما أنهم لا يرون الملائكة مع أنهم أحياء. 15: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بجسده مجالس أذكارهم وأورادهم وكذا الخلفاء الراشدون، إلى آخر ذلك، إلى غير ذلك مما لو عرض على أصول الإسلام اعتبر شركا وإلحادا في الدين وتطاولا على الله ورسوله وتشريع وتضليل الناس وتبجحا منه بعلم الغيب، إلى آخره. هذا ما تيسر والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمهم الله جميعا. هذه عقائد كفرية، وهذه فرقة خرجت ومرقت من الإسلام، والله أعلم.
يسألون شيخنا كيف نتصدى لها؟
بهذه التعليمات انشروها في الناس، هذه المبادئ انشروها في الناس، وعلموا الناس فكر هؤلاء حتى ينفر الناس منهم، ولا تمكنوهم من الناس، ولا تمكنوا الناس من سماعهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: ما مدى صحة حديث أحق الناس على المرأة زوجها؟
نعم،
ما مدى صحة حديث أحق الناس على المرأة زوجها؟
لا أعلم، لكن عموما المرأة حق زوجها عليها كبير، هو أكد الحقوق، أكد الحقوق حتى أنه يتقدم حق والدين ما لم يأمر بمعصية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من العادل من أخي يوسف، عبارة عن عدة فقرات. الفقرة الأولى شيخنا يقول: ما مستحقات الزوجة بعد الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، بعد الطلاق تأخذ مهرها كاملا إذا ما أخذته. الشيء الثاني أنها انطلقت طلقة رجعية أولى وثانية، فلها النفقة في العدة. الشيء الثالث: لها متعة، وهذه المتعة قد اختلف أهل العلم فيها، هل هي على الوجوب أو على الاستحباب، على قولين. فكل ما التزم به الإنسان من ذلك فإنه يجب أن يفي به، وإن كانت حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها كما جاء في كتاب الله عز وجل: وأنفقوا علينا حتى يضعن حملهن، والله أعلم.
الفقرة الثانية شيخنا يقول: ما هو المهر في زماننا؟
الحمد لله رب العالمين، المهر في زماننا هو المهر في الزمان الماضي، كل ما اشترطه الإنسان على نفسه وما شرط عليه مما تعارف عليه الناس، هذا المهر الذهب، هذا المهر الأثاث، على حسب ما يتم الاتفاق. لو أنه جعل مهرها سيارة، جعل مهرها بيتا، جعل مهرها أرضا، جعل مهرها بعيرا، جعل مهرها أن يحفظ كتاب الله، كل هذا على حسب ما يشترط ما يشترطان عليه والمسلمون على شروطهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما وفيتم به من الشروط كتاب الله ما استحللتم به الفروج، إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، والله أعلم.
الفكرة الثالثة شيخنا يقول: هل للمطلقة متعة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، هذه المطلقة إن كان مدخولا بها فلها متعة، كما قال سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لكن اختلفوا في المدخول بها هل هذه المتعة واجبة أو مستحبة على قولين. أما إذا كان قد طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فلها متعة واجبة تقدر على حسب يسار الزوج وإعساره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من العدل من أخي يوسف، يقول: هل تلزم نفقة الزوجة على الزوج بعد العقد عليها أم بعد البناء بها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا بنى بها، أما وهي عند أبيها فنفقتها على أبيها، لأن هذه النفقة مقابل المعاشرة، وهذه إنما تكون بالبناء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من العدل من الأخ يوسف، يقول: لو خالف الناس في الأحكام الشرعية في الجلسات العرفية فهل يعد ذلك حكما بغير ما أنزل الله يكفرون به؟
الحمد لله رب العالمين، يعد حكما مخالفا لكتاب الله إذا حكموا في المجالس العرفية بغير ما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، لكنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وليس أكبر، إلا إذا جحدوا أحكام الله أو استحلوا الحكم بخلافها أو كذبوا بها أو غير ذلك من الأحوال التي يكفر بها الحاكم بغير ما أنزل الله. لكن بمجرد أنه يحكم غير ما أنزل الله فهذا يكون كفره كفرا دون كفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بور سعيد من الأخ محمود، يقول: ما الكتب التي يبدأ بها طالب العلم في دراسة المذهب الحنبلي؟
الحمد لله رب العالمين، عندك كتب ابن قدامة حقيقة في ترتيبها جيدة، ابتداء من عمدة الفقه ثم بعد ذلك بالمقنع ثم الكافي ثم المغني، على هذا الترتيب. هناك كتب أخرى لكن خذها مرحلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما الفرق بين التشاؤم والشؤم؟
الحمد لله رب العالمين، التشاؤم هو التطير، وهذا محرم وممنوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التطير. أما الشؤم فكما قال صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، وذكر المرأة والدابة والدار، وقال في حديث آخر: إن كان الشؤم ففي ثلاث. ولهذا اختلف أهل العلم هل هذه الأشياء تكون فيها الشؤم أم لا، والذي يترجح أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن هناك من الأعيان ما إذا خالطها الإنسان ربما حصل له ما حصل من مصائب وكذا وكذا يقدرها الله عز وجل له، فيضيق صدره حينئذ. وبعض العلم قال إنما الشؤم في المرأة أن تكون ناشزا، وفي الدابة أن تكون غير سهلة، وفي الدار أن تكون ضيقة. المهم أن الدار لا تأتي بخير ولا بشر، والمرأة لا تأتي بخير ولا بشر وكذا، لكن قد الإنسان يخالط أعيانا معينة فيحصل حصول مصائب وضيق في الأرزاق عند مخالطة هذه الأعيان، فحينئذ الإنسان لو تخلص منها لا بأس ولا حرج. فالشؤم ما يكون من ماذا؟ من أشياء مثلا، من شر، من ضيق، من كذا، عند مخالطة أعيان. أما التشاؤم فهو التطير، وهذا من أمر الجلية قد نهى الشارع عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي أبي عمر، يقول: هل يجوز لبعض الخطباء أن يقوم بتجهيز خطبته من كتب بعض المبتدعة ككتب وحيد عبد السلام بالي في الخطابة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز يا أخي بارك الله فيك أن تفتح كتب هؤلاء ولا أن تستمع لهؤلاء. اللهم إلا لطالب علم سيفتح كتبهم ليبين ضلالهم للناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد:
حضر خطبتك من كتب التفسير ومن كتب السنة ومن كتب العلماء، أما وجدت إلا هذا الرجل؟ عندك خطب للشيخ الفوزان، وعندك خطب للشيخ العثيمين، فمادة الخطبة موجودة والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: هل اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي؟
الحمد لله رب العالمين، نعم اختلفوا في حجية الإجماع السكوتي على قولين: الجماهير على اعتباره، يعني أن يجمع جماعة من العلماء وأن يقولوا قولا، أن يقولوا قولا، والآخرون قد اطلعوا على ذلك وسكتوا، فهذا إقرار منهم وهو قول الجمهور وهو الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر قوله تعالى ثم يتوبون من قريب بأن يتوب في صحته قبل مرضه، فهل ابن عباس رضي الله عنهما يقصد بذلك المرض المخوف أم عموم المرض؟
الحمد لله رب العالمين، قول الله عز وجل ثم يتوبون من قريب، المراد بذلك ما جاء في النصوص الأخرى ما كان قبل الغرغرة، فكل من تاب قبل الغرغرة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فقد تاب من قريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل يعد الإجماع من المصادر التبعية في الاستدلال أم من المصادر الأصلية؟
الحمد لله رب العالمين، قد نعتبر من المصادر الأصلية باعتبار أن هذه هي المصادر التي اتفق عليها العلماء: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. وقد نعتبر المصادر التبعية على اعتبار أن المصدران الأصليان وعنهما يتفرع كل مصدر الكتاب والسنة، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والإجماع له مستند، هذا المستند لا يخرج عن كتاب والسنة، والقياس له مستند لا يخرج عن كتاب والسنة، فالبعض جعل الإجماع والقياس من المصادر التبعية والبعض جعل من المصادر الأساسية. على كل الذي يعنينا هو ماذا؟ هو وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، ووجوب الأخذ بالإجماع إن كان في مسألة إجماع وهو حجة، ووجوب الرجوع إلى القياس المعتبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسي بهاء ميم، يقول: هل نشأ الإجماع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأن التشريع كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟
الحمد لله رب العالمين، لا يسمى شيء بالإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا العلماء الأصوليون عرفوا الإجماع بأنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم حديث، أما في حياته فهو صلى الله عليه وسلم المرجعية إليه، فلا يكون هناك إجماع في حياة النبي بالمعنى المعروف عند الأصوليين، وإنما هذا يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من أخ رمز نفسي بهاء ميم، يقول: هل يصح القول بأن الإجماع الثاني ينسخ الإجماع الأول؟
الحمد لله رب العالمين، لا يكون هناك شيء ينسخ الإجماع الأول، الإجماع الأول أجمعت الأمة وإجماعهم حجة، ولا يجوز مخالفة هذا الإجماع في أي عصر من العصور، لا يكون خلاف بعد إجماع ولا إجماع بعد خلاف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ عطية، يقول: هل يجوز لمن انشغل عن سنة المغرب بسماعه لدرس علم أن يصليها وقت أذان العشاء؟
الحمد لله رب العالمين، نعم قبل أن تقام صلاة العشاء يصليها ويقضيها إذا انشغل عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى سنة الظهر بعد العصر فتقضى الرواتب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلقاس من الأخ عطية، يقول: هل ورد في السنة أو ثبت قول الإمام للمأمومين استقيموا يرحمكم الله قبل الدخول في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد استقيموا، إنما الوارد كما عند البخاري من حديث أنس أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، هذا هو الوارد، ولم يأتي يرحمكم الله، هذه غير واردة، والله أعلم. وينبغي الإنسان أن يختصر على الوارد فقط، يقول أقيموا صفوفكم ويأخذ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دعت حاجة، فإذا دعت حاجة أغلق المحمول، تقدم قليلا تأخر لإصلاح الصفوف لا بأس، والله أعلم.
لو قيلت شيخنا على سبيل الدعاء يرحمكم الله ليس على سبيل أنها من السنة؟
نعم،
لو قيلت على سبيل الدعاء العام
لا يفصل هذا، إنما يقتصر على الوارد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت أم عبد الرحمن تقول: مات رجل وترك ثلاثة أبناء ذكور وبنت وزوجة، تزوج منهم ولدان وبنت في حياته، وبعد موته منعت الزوجة أبنائها من توزيع الميراث حتى يتزوج أخوهم الصغير ويكمل تعليمه، وتأخذ هي كل إيراد هذا الإرث وتصرفه على نفسها وابنها، فهل فعلها هذا يجوز شرعا؟
الحمد لله رب العالمين، فعلها هذا لا يجوز شرعا إلا إذا رضي الأولاد من أنفسهم. إنما إذا مات الأب وقد زوج بعض الأبناء ولم يزوج البعض، قسموا التركة، والذي لم يتزوج يتزوج من حقه، من حقه هو، إلا إذا عاونه إخوانه ويستحب لهم معاونته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ محمد يقول: كيف يعيش المرء منا في زمن الغربة هذا، خاصة إذا أعجب كل إنسان برأيه؟
الحمد لله رب العالمين، في زمن الغربة، في زمن الغربة يستأنس الإنسان بالسلف، فمن عاش مع السلف ما شعر بالغربة. نعم يشعر بالغربة في زمانه، في بلده، في محيطه، وصاحب السنة يعيش غربة بين أهله وأقاربه، بين مجتمعه، لأن السنة غريبة، وأغرب منها من يعرفها ويدعو إليها. ولهذا فإن أهل السنة يشتكون الغربة في كل عصر من العصور. بعض العصور المفضلة تشتكى الغربة، بل والله حتى في عصر الصحابة بعضهم اشتكى الغربة، كأبي الدرداء، وفي عصر التابعين كالحسن والأوزاعي، وكل يقول ماذا لو رأى هذا عصرنا، ماذا لو رأى هذا عصرنا وزماننا. لكن علينا بمعايشة السلف في كتبهم وفي هديهم، فإذا عاش الإنسان مع السلف انشرح صدره واطمأن قلبه وثبت على دين الله وشعر بالأنس العظيم حينما يكون مع أئمة السلف، مع أحمد، مع مالك، مع الشافعي، وقبل ذلك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشعر، يشعر أنه قوي ولو كان وحده، أنه الجماعة حتى ولو تخلى عنه الناس. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام يقول: ما معنى هذا الحديث: يوشك أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعده وأبداه فأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله؟
لا يجوز فيكم إلا كما يجوز رأس الحمار الميت. هذا ورد في المسند وهو أثر عن عبادة بن الصامت أنه رضي الله عنه أنه قال لرجل، قال لرجل من أصحابه هذا، قال: يوشك أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كما قرأه رسول الله، فأعاده وأبداه فأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله، يعني رجل قائم بالقرآن. ومع ذلك لا يجوز فيكم، يعني أي لا يساوي فيكم إلا كما يساوي ماذا؟ رأس الحمار الميت، أي أنه ماذا؟ أنه يكون ذليلا ولا وزن له في الناس، مع أنه العالم العابد الذي أخذ بالقرآن، ولكن في أزمنة الفتن ربما لا يؤبه لهذا المؤمن، وفي أزمنة تعظم الدنيا عند الناس وتعلق الناس بالدنيا لا يلتفت لصاحب السنة، كما قال ابن مسعود: وسيأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة، أذل من الأمة. فهذا هو معنى الحديث، يأتي زمان وهو الذي يقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند حدوده، ولكن لا يساوي في الناس إلا ما يساوي رأس الحمار الميت. كم يساوي؟ ولا شيء، ما أحد يشتري رأس حمار ميت، لو كان حيا ما سوى شيئا، سبحان الله، لا يؤكل ولا شيء ولا يشترى، في أحد يشتري رأس حمار ميت؟ كذلك هذا المؤمن لا يساوي شيئا، هذا في زمان الغربة، هذا في زمان الغربة. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على الحق.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربي من الأخ أشرف يقول: من وقع منه الرياء في عمل ما فهل يحبط هذا العمل ويكتب عليه سيئة لأنه وقع في الشرك أم يحبط هذا العمل فقط؟
الحمد لله رب العالمين، بل يحبط ويأثم، لأن الرياء شرك أصغر فيأثم على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخاني وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من شربي من الأخ أشرف، يقول ما حكم النظر في الأبراج لا على أنها علم تأثير، لكن مثلا فلان ولد في شهر كذا فبرجه مائي فتكون صفاته كذا وكذا وقد يصادف هذا واقعا حقيقيا.
الحمد لله رب العالمين، حرام، ولو لم يكن يقصد تأثيرا أو كذا فهذا حرام ولا يجوز له الاعتماد على شيء من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلقاسم من الأخ عطية، يقول هل قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في المسألة الثالثة من مسائل باب من الشرك يوصل الحلقة والخيط أنه لم يعذر بالجهالة يؤخذ منه أن الإمام المجدد لا يعذر بالجهل؟
الحمد لله رب العالمين، ما ذكره الشيخ هنا إنما قصد به أنه لم يعذر بالجهل في الإنكار، أي أن النبي غلظ عليهم في الإنكار، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليهم بالضلال ولا بالكفر، بل أعذرهم بجهلهم في هذا، لكن لم يعذرهم في الإنكار فغلظ عليهم، كما هو أشار رحمه الله في كتاب كشف الشبهات تعليقا على قصة ذات أنواط، والله أعلم.
بارك الله فيكم.
وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يرى العذر بالجهل في جميع مسائل الدين، ومن ذلك الشرك الأكبر، كما قال رحمه الله تعالى وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ خالد، يقول لو صرفت الزكاة على مدين ثم وسع الله عليه بعد فترة فأراد إرجاع ما أخذ لصرفه على غيره ممن يستحقون فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، أولا هذا الأخ إن كان يستحق الزكاة وأخذها على وجه وفيها مستحق فقد صادفت محلا، ولا يلزم إذا وسع الله عليه أن يخرج ذلك، لكن لو هو أراد أن يخرج ذلك من نفسه فالحمد لله، هذا أمر راجع له والله أعلم.
شيخنا يسأل أراد إرجاعه له حكم الزكاة حينئذ، يعني أراد إرجاع هذا المال الذي هو ذكاء إلى الأول
إلى الشخص نفسه الذي أعطاه إياه.
نعم، حكم الزكاة،
هو يقول له هذا المال لك لم يعد لي، أنت حر تصرف فيه، تصرف فيه أنت، هذا المال لك وقد كنت محتاجا ولك هذا المال وتتملكه، إن أردت أن تتخلص منه أو تنفقه أنفقه أنت، والله أعلم. إنما الشخص الذي أخرجه لا يملكه مرة ثانية لأنه قد خرج من ملكه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنيا من أخي خالد، يقول لو صرفت الزكاة على أحد الأقارب فهل يلزم إعلامه بأنها من الزكاة حتى لا تلتبس بالهدية أم لا يلزم؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الشخص يأخذ الزكاة فقير ويستحق الزكاة ويأخذها فلا يلزم أن تقول له هذه زكاة، بل الأفضل ألا تقول له هذه زكاة. وقد ورد عن أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك أن يخبره بأن هذه زكاة أو كذا قال تريد أن تمتن عليه، يعني أعطي ولا تخبره. أما إذا كان لا يأخذ الزكاة بل لو عرف أنها إذا كانت زكاة ردها، فالعلماء قالوا، بعض العلماء قالوا يخبره حينئذ، يخبره حينئذ. لماذا؟ لأن هذا الشخص ربما أخذها ثم سيردها إلى صاحبه مرة ثانية، أو يعدها هدية فيكون من أعطاه إياها له منة في رقبته، له منة في رقبته. فإذا كان هذا الرجل يعهد أنه يأخذ زكاة فلا يخبر، أما إذا كان لا يعهد أن يأخذ زكاة فتخبره بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من أخي أبي عمرو، يقول بعض الناس يجد لقطة بداخل المسجد أو بجواره فهل نضعها في صندوق المسجد الخاص لمن يسأل عنها أم يعرفها من وجدها؟
الحمد لله رب العالمين، بل يعرفها من وجدها، وإذا أخذتها أنت يا إمام المسجد فلابد أن تعرف اللقطة ولا تحجزها في المسجد حتى يسأل عنها أحد، لكن علق لوحة مثلا أو اكتب شيئا واجعله خارج المسجد أو أعلن عنها في وسائل التواصل أو غير ذلك من المتاح، والله أعلم.
شيخنا إذا انتهت المدة ولم يأتي بأحد هل يملكها الأول أم الثاني؟
نعم،
هل يملكها من وجدها أم من عرفها؟
ينظر فيها، هي في يد من، في يد من الآن؟ في يد من وجدها تكون له، في يد من انتقلت إليه فهي له، في المسجد فهي للمسجد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من أخي أبي عمرو، يقول: ما المشروع للمأموم عند جلوس الإمام بين الخطبتين من ذكر أو دعاء؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد شيء في السنة يقوله المأموم حال جلوس الخطيب بين الخطبتين، لم يرد شيء في ذلك، إنما هي للفصل فقط بين الخطبتين. والله تعالى أعلى وأعلم، وعلى أعلنا نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل على إخواننا.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وإجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.